بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في البداية أهلا وسهلا ومرحبا بمعاشر طلاب العلم الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره، وأن يجعلنا جميعا من أهل العلم الراسخين، وأن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه المجالس أيها الأحبة الأفاضل سوف نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بتائية الإلبيري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين وأن ييسر وأن يفتح علينا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الأفاضل، أود أن أنبه بعض التنبيهات اليسيرة قبل أن نشرع في درسنا هذا. ستكون طريقة الدرس بارك الله فيكم أولا في ذكر الأبيات وقراءتها وتقسيمها إلى مقاطع، ثم الأمر الثاني شرح بعض الكلمات الغريبة إذا كانت هناك كلمات غريبة في المقطع الذي سنقرأه، ثم بعد ذلك الشرح الإجمالي المختصر للمقطع الذي سوف نتكلم عليه، ثم بعد ذلك أيها الأحبة الأفاضل سوف أذكر بعض الفوائد المتعلقة بالمقطع المذكور، مع التنبيه أني قد أذكر الفائدة لأدنى مناسبة أو لأدنى مرور على البيت المذكور. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على نقطة، قد تمر علينا بعض الفوائد وبعض الأشياء تستطيع أن تكتب منها جزءا ثم تراجعها وتتطلبها في الكتب المطولة. يعني لا يمكن طالب العلم أن يدون وأن يكتب كل شيء، ولكن ممكن أن تكتب طرف الأثر أو طرف الكلام. مثلا قال سفيان الثوري كذا في جامع بيان العلم وفضل بن عبد البر، ثم المراجعة بعد ذلك تكون عليك إن شاء الله تعالى. ثم أنبه على نقطة أتمنى أن نتقيد بها أيها الأحبة الأفاضل: لا أقبل أي سؤال بعد الدرس، وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل المسلمون على شروطهم. إذا انتهى درسنا فبارك الله فيكم أمشي وأنصرف. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة الأفاضل أن هذا كان هو هدي السلف، كانوا يذمون المشي وراء الأشياخ، فلذلك علينا أن ننتبه مشي وراء الأشياخ، فكيف إذا كان المتكلم منكم وفيكم؟ فلذلك لا بد أن ننتبه لهذه المسألة. ثم أيضا في نهاية هذه الدورة بعد مدة سيكون هناك اختبار، قد أذكر بعض الأشياء أنها ستأتي وقد تأتيك بإذن الله عز وجل لأهميتها، فليس من هذا المقصود من هذا الاختبار أن تحصل على درجة عالية أو درجة متدنية، إنما المقصود أن نضبط العلم أيها الأحبة الأفاضل. عنوان هذه المنظومة أيها الأحبة الأفاضل، أو موضوع هذه المنظومة، في آداب وأخلاق طالب العلم، وجزء كبير من هذه المنظومة يدور حول الزهد في الدنيا والحظ على طلب العلم، وأن طلب العلم مقدم على طلب الدنيا. جزء كبير من هذه المنظومة يدور حول هذا الأمر، ولا شك ولا ريب لعل أن المؤلف أيها الأحبة الأفاضل أندلسي، ومعلوم بأن أهل الأندلس عاشوا في ترف عظيم ورفاهية كبيرة، فلعل هذا من أسباب أن المؤلف تكلم عن حال الدنيا وعن الزهد فيها والإقبال على طلب العلم، وأن العلم مقدم على طلب المال. مؤلف هذه المنظومة، أنا إلى الآن ما ذكرت اسم هذه المنظومة، سيأتينا فائدة لاحقا بإذن الله عز وجل، أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي. أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي الإلبيري، هو ليس من مواليد البيرة. البيرة هذه يقولون مدينة بالقرب من غرناطة، غرناطة الآن في جنوب إسبانيا، فهذه هي البيرة، هذه هي البيرة. فيقولون بأن المؤلف كان من أهل منطقة يقال لها حصن العقاب، هكذا يقولون هذه المنطقة، ثم بعد ذلك نفي إلى البيرة لأحداث ذكرها بعض من ترجم له، وتوفي رحمة الله تعالى عليه في سنة 460 من الهجرة النبوية الشريفة. هنا ذكرنا في نسبته أنه ينسب إلى تجيب، هذه تجيب قبيلة من القبائل تنسب إلى امرأة، تجيب يعني التجيبي، تجيب هذه اسم امرأة، وهي أم، يقول الدارقطني، وهي أم عدي وسعد ابني أشرس ابن شبيب ابن السكون، هذه هي تجيب التي ينتسب لها هذا المؤلف. وطبعا الأندلس كانت مشهورة جدا ببقاء أسماء القبائل العربية فيها، بمعنى بارك الله فيكم في بعض المدن الأخرى أسماء القبائل الكبيرة هذه قد يعني تصغر وتذوب مع محيط من حولهم من الناس، أما في الأندلس فيمر عليك الخزرجي ويمر عليك الأنصاري ويمر عليك التجيبي ويمر عليك عدد كبير جدا من القبائل العربية المعروفة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل في تجيب جاء فيها حديث، وهو أن حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وتجيب أجابت الله عز وجل. والأثر والخبر رواه البزار، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، هو خبر ضعيف. وفائدة طبعا أيها الأحبة الأفاضل، هذه القبائل الموجودة وأسماء القبائل ستبقى إلى قيام الساعة، القبائل العربية ستبقى إلى قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أشد الناس على الدجال من؟ بنو تميم. وأيضا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على راعيين من أي قبيلة؟ من قبيلة جهينة. فلذلك هذه القبائل ستبقى إلى قيام الساعة. اسم هذه المنظومة، المؤلف توفي في القرن الخامس الهجري، وجدت بعضهم وهو من المتأخرين جدا يذكر بأن مسمى هذه القصيدة منابذة العمر الطويل، مسمى هذه القصيدة منابذة العمر الطويل. ولعل الأصوب أن القصيدة معروفة بتائية الإلبيري، لأن لو كان لها هذا الاسم سيذكره من ترجم لهذا الرجل، وله طبعا المؤلف له ديوان مطبوع، قال رحمة الله تعالى عليه: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. قد يكون هناك فرق بين ما أقرأه عليكم والنسخة التي بين أيديكم، فصوبوا نسختكم بارك الله فيكم. أظن في البيت الثاني: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا صاحي، صحيح؟ ألا يا صاحي، لأن لو قلنا ألا صاحي ينكسر البيت، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. نأتي إلى الكلمات الغريبة في البيت الثاني: وتدعوك المنون، المنون الموت، المنون جمع منية وهي الموت. قال: أراك تحب عرسا ذات خدر، العرس يقال هو عرسها وهي عرسه الزوج، يقال للعرس يطلق على الزوج للرجل أو للمرأة، قال: أراك تحب عرسا ذات خدر، الخدر الستر، والمقصود به هنا ماذا؟ يعني المرأة، يقال ذات خدر أي المرأة أو الشيء المستور وفي بعض النسخ: أراك تحب عرسا ذات غدر، ذات غدر ليس بالخاء وإنما بالغين. قال: أبت طلاقها، أبت أي طلقوها طلقة لا رجعة فيها، الأكياس العقلاء، قال: تنام الدهر ويحك في غطيط، الغطيط صوت نفس النائم، وجاء في ذكر كلمة الغطيط حديث عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. إذن الغطيط صوت نفس النائم. قال: فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها؟ وحتى ترعوي من رعى يرعو إذا كف عن الأمور، رعى يرعو إذا كف عن الأمور. لا ترعوي لا تكف، ترعوي معناها أن تكف عن الشيء، لا ترعوي ألا تكف عن الشيء، ألا تكف عن الشيء. المؤلف في هذه الأبيات يذكر من يوجه له القصيدة بأن أيام العمر تمضي، وأن الموت يدعو للإنسان، وأنت يا فلان الذي نصحت أراك متعلقا بهذه الدنيا ولم تنتبه لما طلب منك من العمل الصالح، فحتى متى لا ترعوي عن التعلق بهذه الدنيا. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الفائدة الأولى مرور الأيام والليالي، ولا شك ولا ريب أن الأيام والليالي تمضي سريعة جدا، وكل هذا من عمر الإنسان. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقد عاش إلى قرابة 80 سنة، عاش إلى قرابة 80 سنة، ماذا قال؟ قال: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. هذه مرحلة القوة ومرحلة النشاط، تمر كأنها غمضة عين، وكأن الإنسان يغمض عينه ويفتح عينه ويجد بأن هذه الأيام تمضي. ولا يعني أخفيكم أيها الأحبة الأفاضل أني أذكر بعض الفتيات الصغيرات من أهلي وقرابتي، كانت عندما كانت طفلة صغيرة جدا كنت يعني أعطيها شيء من الألعاب أو غيره، والآن هذه الطفلة الصغيرة عندها أبناء، فانظروا إلى سرعة مرور هذه الأيام والليالي، وكل هذا من عمر الإنسان. والسعيد الموفق أيها الأحبة الأفاضل من اغتنم أيام الدنيا فيما يقربه إلى الله عز وجل. لذلك قيل لبعض الأعراب: أوصنا، قال: أنذركم وأحذركم سوف، فاحذر من التسويف وبادر بما يقربك إلى الله عز وجل، فوالله الذي لا إله غيره إن أيام العمر لتمضي سريعة جدا ونحن في غفلة عظيمة عما يراد بنا. جاء عن بعض السلف أنه كان يحدث وفجأة في وسط الحديث يبكي بكاء عظيما ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. فلذلك على طالب العلم أن ينتبه. في تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي قال: إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد سمعت يحيى بن معين، هذا المحدث العظيم وهذا الذي يعرف بملك الحفاظ رحمة الله تعالى عليه، يقول: ما الدنيا إلا كحلم، والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما أصبح وأمسى، لقد حججت وأنا ابن 24 سنة، خرجت راجلا من بغداد إلى مكة مشيا على قدميه، هذا منذ 50 سنة كأنما كان أمس. هذا في أيامهم. يقول يحيى بن معين: تذكر أنه قد حج، كان عمره 24 سنة، وهذا قبل 50 سنة، كأن هذا الحج قد كان بالأمس. ولكن علينا أن ننتبه لقول الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. فكل عمل يتقرب به المسلم إلى الله أو كل عمل يفعله المسلم مكتوب ومدون عليه، إن خيرا فليحمد الله وإلا فليراجع الإنسان نفسه. فائدة أخرى أيها الأفاضل: حياتك أيام، هذه الأيام من حياتك، هذا اليوم الآن إذا ذهب لن يرجع إلى قيام الساعة، هذا اليوم في هذا التاريخ من هذه السنة إذا ذهب عنك فلن يرجع إلى قيام الساعة. لذلك كان بعض العلماء يقول إنه لا يحل لي أن أضيع من وقتي شيئا. وطالب العلم إذا لم يحسن ترتيب وقته وتنظيم وقته واستغلال وقته فهذا عليه أن يراجع نفسه. فالخلل في الأساس كما يقال. في حلية الأولياء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. كأن عضو من أعضائك قد ذهب، لأن هذه الأيام قد نقصت، لأن هذه الأيام قد نقصت. وأثر الحسن هذا روي أيضا في كتب ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحافظ النووي هنا قال المؤلف: أبت طلاقها الأكياس بتا. في رياض الصالحين ماذا يقول في كتابه رياض الصالحين؟ والكتاب هذا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد أحسن القائل. وهذه الأبيات تنسب للشافعي رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول هذا القائل؟ إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أيها الأحبة الأفاضل، لا يمكن طبعا للإنسان أن يترك الدنيا بالكلية ويجلس ويعتزل ويبقى في المسجد، فأكيد عنده أعمال وعنده ارتباطات وعنده كذا. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. لذلك المذموم في هذا الأمر أن يكون الإنسان يصبح ويمسي تفكيره الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الأمر إذا دب إلى بعض طلاب العلم فهذا الداء العضال. بعضهم لا يتكلم إلا بلغة المال والأرقام. محاضرة كم ستدفعون؟ كم سآخذ؟ لا يوجد عندي شيء مجانا، إما أن نتفق على السعر منذ البداية وإلا يفتح رب العالمين. وهل هذا يليق بأهل العلم؟ وهل هذا يليق بمن طلق هذه الدنيا وأقبل على الله سبحانه وتعالى؟ أذكر رجل توفي رحمة الله تعالى عليه، كان معتنيا بإقراء القرآن وكان كبير في العمر، ما عنده سيارة، توفي رحمة الله تعالى عليه. يقول: في أي مكان تريدون أن أعلمكم القرآن أطلب منكم طلب واحد فقط، أن توفروا لي سيارة تأخذني من منزلي إلى المكان، ولا أريد منكم أي شيء. لأنه يريد بإذن الله عز وجل ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في سنن الترمذي عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. هذا سيأتيكم في الاختبار، فانتبهوا. قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. ما هي هذه الدعوات؟ كثير منكم يحفظها: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الدعاء النبوي ينبغي أن يحفظ وأن يردده الإنسان. ومن علامات طبعا تطليق الدنيا أن يبتعد الإنسان عن طلب الرئاسات الدينية. بعضهم يقول: أريد أن أكون مشهورا، أريد أن أكون معروفا، يا فلان لما الناس ترجع لك ولا ترجع إلي؟ وهذا من الرئاسة الدينية، والسلف كانوا يذمون ذلك ذما عظيما، بل ألفوا كتب في مثل هذا الأمر. ابن ناصر الدين الدمشقي الذي ألف كتاب الانتصار لشيخ الإسلام تيمية عنده مجلس في ذم الرئاسة الدينية. يريد أن يكون الإنسان سيدا مطاعا، يأمر والناس تصغي له، ينهى والناس تسمع له. هذا كما قال سفيان الثوري: آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، نسأل الله العفو والعافية. سرعة مرور أيام الدنيا. جاء في هذا خبر في مستدرك الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، أطيب من هذا، الحصير قاسي، فلو اتخذت فراشا لينا يعني من شعر أو من صوف أو غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. ومعلوم بأن الإنسان لو كان في سفر كم سيستظل تحت الشجرة؟ ساعة، ساعتين، نصف ساعة، ثم يمشي مباشرة. وهكذا الإنسان مع الدنيا إذا كان عاقلا فطنا، أما إذا كان غافلا عن الآخرة فهذا داء عضال. أيضا فائدة: الناس في غفلة عظيمة جدا، وقد نكون منهم أيها الأحبة الأفاضل، نسأل أن يلطف بنا، عن الآخرة. قال سفيان الثوري كما في حلية الأولياء: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وفي الأثر المشهور عن عمر بن عبد العزيز أنه سئل: كيف كان بدء إنابتك؟ قال: بينما أنا أتبع غلاما لي أريد أن أضربه، قال لي: يا عمر، أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. فالإنسان عليه أن ينتبه وألا يكون في غفلة عن هذه النهاية. فالله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والسلف الصالح كانوا يقولون في عدة آثار: سترد وتعلم، سترد على الله وتعلم مغبة هذه الأعمال، إن خيرا فاحمد الله وإن شرا فراجع نفسك من الآن، فراجع نفسك من الآن. ومن لطيف كلام الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسي، من مات من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسي. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، سل نفسك اليوم هذا مر علي، هل ازددت خيرا في هذا اليوم؟ أم الإنسان أقبل على أشياء إما من المباحات أو أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نحرص على الازدياد من الخير كل يوم. لذلك قيل في تراجم بعض السلف: فلان ممن يزداد خيرا كل يوم. يعني إذا جئت الآن ثم تأتيه بعد سنة تجده ممن ازداد خيرا وأقبل أكثر وأكثر على طاعة الله. والبلاء المبين أن يزداد الإنسان شرا كلما تقدمت به العمر، والانتكاسة إذا جاءت بعد تقدم السن فهذا داء عضال. إن لم يلطف الله عز وجل بهذا العبد يوشك أن يهلك. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويبسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. قال هنا: وتجلو ما بعينك من عشاها. العشاء أيها الأحبة الأفاضل سوء البصر بالليل والنهار، العشاء سوء البصر بالليل والنهار، وقد يكون في الناس والدواب والإبل والطير، قد يكون في الناس والدواب والإبل والطير. قال: وتحمل منه في ناديك، النادي المقصود به مجتمع الناس، النادي المقصود به مجتمع الناس، المكان الذي يجتمع فيه الناس. قال المؤلف هنا وهو يخاطب رجلا يقال له أبو بكر، من هذا الرجل؟ الله أعلم، هل هو ابنه؟ هل هو أخوه؟ هل هو أحد طلاب العلم؟ الله أعلم من هو أبا بكر هذا المخاطب. فالمؤلف يدعوه إلى أن يقبل على ما فيه نفعه في الدين والدنيا، ما هو هذا الأمر؟ أن يقبل على طلب العلم وأن يقبل على العلم الشرعي النافع. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، العلم المقصود به الذي جاءت به الفضائل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي علم؟ هو العلم الشرعي، العلم الذي جاءت فيه الفضائل هو العلم الشرعي. بعضهم يقول العلم الذي جاءت فيه الفضائل هو علم الطب والهندسة إن أريد به وجه الله، نقول لا، العلم الذي جاءت فيه الفضائل هو العلم الشرعي، علم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل وهذا هو الأمر الأعظم. وإن غضب علينا الأطباء وأهل الهندسة فلا علينا من غضبهم، ولكن العلم الذي جاءت فيه الفضائل هو العلم الشرعي. ما هو العلم الشرعي؟ العلم النافع، حتى يعرف الإنسان هل هو يسلك في سبيل تحصيل العلم النافع أم يسلك سبلا أخرى. ابن رجب الحنبلي، وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة، إذا وجدت ورقة، لا أقول كتاب، ورقة لابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن تيمية فعض عليها بالنواجذ، فإن هؤلاء من أهل التحرير. طبعا لا يعني هذا أن غيرهم لا نقتني كتبهم، لا، ولكن هؤلاء اعتني بكتبهم عناية عظيمة، فإن هناك مجموعة من العلماء تدور عليهم مسائل كثيرة من مسائل العلم، تدور عليهم مسائل كثيرة من مسائل العلم، وإن نظرت في كتبهم اختصرت على نفسك وقتا طويلا. ابن رجب الحنبلي له الرسالة بعنوان فضل علم السلف على علم الخلف. ما معنى هذه الرسالة؟ عنوانها يعني يبين لك الفرق بين علم السلف وعلم الخلف، كيف كان العلم عندهم وكيف كان العلم عند المتأخرين. يقول ابن رجب الحنبلي فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. إذن ابن رجب الحنبلي يقول العلم النافع هو ما دار حول الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، ما دار حول الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في فهم معاني نصوص القرآن والسنة. فيا طالب العلم، إذا وجدت نفسك قد خرجت عن هذا الأمر فاعلم بأنك لم تلزم طريق الرعيل الأول. إذا وجدت طالب العلم يلقي محاضرة أو يلقي كلمة وكل كلامه في مسائل السياسة ومسائل القيل والقال وغير ذلك، مسائل ليست علمية، فاعلم بأن هذا الرجل لا يسير على خطى السلف الصالح. يعني بعضهم إذا صعد على المنبر يأتي بقصاصات الجرائد والمجلات، سل نفسك الصحابة التابعين الإمام أحمد الشافعي الإمام مالك ابن خزيمة إسحاق بن راهوية علي بن المديني، هؤلاء هل كانوا على هذا الطريق يتكلمون في مثل هذه الأشياء؟ جاء عن يونس ابن عبيد أنه قال صاحبت الحسن 30 سنة فما سمعته يقول عزل أمير ولا ولي أمير ولا غلا سعر ولا رخص سعر وإنما كان يذكرنا الآخرة. هؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء هم أهل العلم. وانظر في يومك هل يمضي في متابعة هذه الأشياء؟ يعني هل يمضي اليوم في النظر في نصوص القرآن والسنة أم يمضي اليوم في لقط نتف من الثقافة، إن سميت ثقافة، في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أحدهم عاتب بعض طلاب العلم وقال يا فلان لا نراك في مواقع التواصل الاجتماعي. قال يا فلان من أراد العلم فالعلم ليس مجال، العلم المؤصل ليس مجاله مواقع التواصل الاجتماعي، لا، العلم المؤصل موطنه وموضعه ثني الركب عند العلماء وعند المشايخ وإدمان النظر في كتبهم. أما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إن كونت ثقافة صحيحة فقد خرجت برأس المال، وكثير من الناس يخوض لجة هذه البحار المدلهمة فتضطرب عنده الأمور وتتشوش عنده الأفكار، نسأل الله العفو والعافية. الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر قول الله عز وجل الذي أورده البخاري: ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ثم قال الحافظ بن حجر: هذه الآية قال واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. ثم قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. قال: ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجابع الصحيح، يقصد صحيح البخاري، في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب. فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وأذكر، ولعلي ذكرت هذا الأمر في عدد من المجالس، أني مرة مشيت في الحج من عرفة إلى مزدلفة، وبعد ذلك واصلنا مع مجموعة طبعا من الإخوة إلى منى، والأمر ليس صعب، يعني الأمر سهل ويسير إن شاء الله تعالى. ففي وسط هذا المشي والناس تمشي وفود، وبعضهم متضايق من المشي ومن الزحام السابق وغيره، وجدت اثنين لا أعرفهم طبعا يعني، ويظهر والله أعلم أنهم من اليمن، والله أعلم، هذا حسب ما ظهر لي. الأول يسأل الثاني فيقول له: الحديث هذا ما علته؟ قال: علته فلان. من رواه؟ قال: رواه ابن أبي شيبة. والأول يتكلم والثاني يتكلم في دقيق مسائل العلم، هنيئا لهما. هذا من أجل نعم الله عز وجل على العبد، أن يكون الكلام في مسائل العلم ديدنه ويمشي على ذلك. وأما إذا كان الكلام في مسائل الدنيا هو الغالب علينا، فعلينا والله أن نبكي على أنفسنا وأن نراجع أنفسنا. يذكر أن وكيع بن الجراح اجتمع مع بعضهم، لا يحضرني الآن، إما عبد الرحمن بن مهدي أو سفيان الثوري، أحد هذين، فجلس يتذاكر العلم من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. قد يقول قائل: ألا يتعب هؤلاء؟ طيب اسأل نفسك سؤال: لو واحد من الرعيل الأول خرج ونظر إلينا ونحن نعكف على هواتفنا، سيقول: ألا يتعب هؤلاء؟ نقول له: لا، لا نشعر بتعب. لماذا؟ لأن بعضنا يجد لذة في ذلك، وكذلك هم لما تلذذوا بطلب العلم لم يجدوا تعبا لذلك. قال: إلى علم تكون به إماما. العلم من أسباب الرفعة، فالله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أتمنى أن ننظر في الإمام البخاري من أبناء الموالي رحمة الله تعالى عليه، وما ضره هذا أبدا، بل رفعه الله عز وجل رفعة عظيمة لا تكاد تخلو مدينة من مدن الدنيا الآن من صحيح البخاري، ولا يكاد يمضي على أهل الإسلام في كل مكان حول الأرض في يوم جمعة إلا ويذكر أو يؤخذ من كتاب البخاري في كل خطبة على وجه الأرض عند أهل الإسلام قاطبة. فانظروا إلى الرفعة العظيمة التي رفع الله عز وجل بها هذا الرجل. ابن تيمية أيها الأحبة الأفاضل من أبناء المهجرين، الذين يعني في عرفنا من أبناء النازحين، أبوه كان من أهل حران، أو جده خشوا من غزو التتار، أبوه والده، فرحلوا من حران إلى دمشق، وأصبح بعد ذلك ماذا؟ إمام من أئمة الدنيا. وهكذا العلم يرفع الله عز وجل صاحبه به رفعة عظيمة. فإذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة عليك بالعلم. في صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، اسم موضع بالقرب من مكة، والآن أظن لو مشيت إلى مكة من المدينة تجد اسم هذا الموضع، وكان عمر يستعمله على مكة، يستعمل نافع بن عبد الحارث يوليه على مكة، ومعلوم أن مكة من فيها؟ أي قبيلة؟ مكة أي قبيلة فيها؟ ولا المهاجرين والأنصار؟ مكة فيها الأوس والخزرج؟ الشيخ قريش أكيد؟ في شك؟ لا ما في شك، أكيد مكة فيها من؟ قريش. أفضل قبيلة من قبائل العرب، هذا ما فيه نزاع ولا في شك في هذه المسألة. فقال عمر، عمر كان يولي هذا نافع بن عبد الحارث على مكة، قال: من استعملت على أهل الوادي؟ من جعلته نائبا لك لما جئت إليه؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ يعني أنا أعرف الناس، ما مر علي رجل بهذا الاسم. فقال نافع: مولى من موالينا، يعني من عبيدنا، جعلته أميرا على الناس. فقال: استخلفت عليهم مولى قريش؟ تستخلف عليهم مولى؟ فقال نافع: إنه لقارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالإقبال على العلم فيه رفعة بإذن الله عز وجل. ويقولون العلم يجلس المملوك على كراسي الملوك، العلم يجلس المملوك على كراسي الملوك. في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغداد يقولون، يعني إخوان الأفاضل، لو في كتاب مؤلف في هذا عن أمنيات العلماء، يقول الخطيب البغدادي: دع الله عز وجل بثلاثة أشياء. أنا حسب اللي أذكره، الشيء الأول أن يحدث بجامع في بغداد اسمه جامع المنصور. طبعا الخطيب البغدادي إيش سمى كتابة تاريخ بغداد؟ تاريخ مدينة السلام. يقولون يعني في مفكر من الجزائر، والمفكر يفكر يعني عندهم تفكير قد يخرج عن صراط المستقيم، لكن أجاد في هذه الكلمة، قال: لقد ظلم من سمى بغداد مدينة السلام، وهكذا يذكر. فالخطيب البغدادي ألف كتاب تاريخ مدينة السلام، تاريخ بغداد. فدعا الله عجب ثلاثة أشياء: أن يحدث في جامع المنصور في بغداد، وأن يحدث بتاريخ بغداد، وأن يدفن بجانب بشر الحافي، ويقال وقعت له هذه الثلاث كلها. ابن العربي المالكي صاحب العارض يقال شرب ماء زمزم ودع الله بالعلم، قال: ثم ندمت بعد ذلك. كأنه يقول، يعني أنا أروي عبارته: ليتني دعوت الله بالعلم والعمل، ليتني دعوت الله بالعلم والعمل. فهذه الأمنيات ذكرها جميل. ابن خلدون كان يقول عن شرح صحيح البخاري بأنه دين على هذه الأمة لم يوفى بعد، ولو رأى واطلع على شرح الحافظ بن حجر لقرت عينه بإذن الله عز وجل. فالخطيب البغدادي يروي في كتاب، له كتاب اسمه الفقيه والمتفقه مطبوع في مجلدين، قال، يروي بسنده، قال أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق الحربي: كان عطاء ابن أبي رباح، عطاء تابعي من أهل مكة، ومعلوم طبعا يقولون لا تناظر أهل مكة في أي علم، في أي علم؟ أحسنت، في علم المناسك، لا تناقشهم في علم المناسك، فهذا علمهم. فكان عطاء ابن أبي رباح وهو من التابعين من أهل مكة عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي اللاء. قال: وجاء سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء، هو وابنه، يعني سليمان مع أولاده، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى التفت إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما، فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود، كما ذكر هذا الخطيب البغدادي بسنته. فالله عز وجل قد رفع عطاء بن أبي رباح بالعلم. وأيضا وقال أبو إسحاق: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، يعني رقبته ملتصقة بكتفه، وكان من كباه خارجين كأنهما زجان، الزج حديدة الرمح، فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: وورت به امرأة وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ لأن يعني رقبته هذه كانت كأنها ممسوحة ملتصقة بكتفه. فانظروا كيف رفع الله عز وجل هذا الرجل رفعة عظيمة. فلذلك يا طالب العلم، أقبل على العلم، والرفع والخفض بيد الله عز وجل، ومن صدق مع الله رفعه الله سبحانه وتعالى، رفعه في الآخرة، وقد يرفعه الله عز وجل رفعة عظيمة في الدنيا، ولكن المقصود أن يحصل العبد الرفعة في الدرجات العالية من الجنة. ثم قال المؤلف هنا في هذا المقطع الذي مر علينا، قال: وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت. والعلم له أثر عظيم جدا في دفع الشبهات. وفي أيامنا هذه أيها الأحبة الأفاضل، أمواج من الشبهات ترمى وتقذف على الخلق قذفا، ومن كان عنده حصيلة من العلم النافع وفقه الله لدفع هذه الشبهات. ومن هنا قال بعض أهل العلم: والعامي من أهل السنة يغلب 1000 من علماء أهل البدع. بسبب ماذا؟ أن هذا العامي أعطي قواعد شرعية ففهم مجمل أو أصول مسائل دين الله عز وجل. وأما إذا رأيت حال بعض الناس كيف يتلاعب بهم أصحاب الشبهات، لا أقول أصحاب الشهوات، لا والله الذي لا إله غيره، أصحاب الشبهات يتلاعبون بهم تلاعبا عظيما. وأذكر أن رجلا قال لي بنفسه بأنه رجل من عامة الناس، التقى برجل غير مسلم فقال له: أنت تعبد الله؟ قال: نعم. قال: كيف عرفت أن الله هو المعبود؟ فقال لي صاحبي: حرت جوابا، ما استطعت أن أجيبه. ولو درس صاحبنا بعض الكتب المختصرة ففيها: فإذا قيل لك كيف عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. فالعلم له أثر عظيم جدا في دفع الشبهات. ابن القيم يقول عن ضعيف العلم وانقداح الشبهات في قلبه، قال: هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذ وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليها ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير الشاك مرتابا. بل بعض أهل العلم قال: لا يأتيني مبتدع بدليل إلا ورددت عليه من نفس الدليل. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الرسوخ في العلم، وبسبب أن هذا العلم قد أثر في قلب صاحبه تأثيرا عظيما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، فائدة: العلم وطن في الغربة. قال لأحد أئمة المساجد، قال: ما الذي جاء بي من بلدي وهي بعيدة جدا إلى بلادكم؟ قال: أكرمني الله بحفظ القرآن فرفعني بالقرآن العظيم. فيا طالب العلم، إذا أردت الرفعة وأن يكون العلم لك كالوطن أينما ذهبت كنت مباركا، عليك بالعلم. في جامع بيان العلم وفضله، في جامع بيان العلم وفضله لمن؟ لابن عبد البر. وابن عبد البر له كتاب مغفول عنا أيها الأحبة الأفاضل، أنصحكم بقراءته، هو من كتب الملح ومن كتب الأدب والبلاغة النظيفة كما يقال، لا يوجد فيها إسفاف ولا كلام بذيء ولا كلام غير طيب، بهجة المجالس، مطبوع في مجلدين، 4 أجزاء في مجلدين، كتاب جميل جدا. إذا أردت أن تقرأ شيء من حكم العرب وآثار السلف وشيء من تهذيب الأخلاق وغيره، كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر، وهذا كتاب مغفول عنه، طبعا للعلم بيع في معرض الكتاب في الشارقة، لكن بعض الناس لا ينتبه إلى هذا الكتاب القيم الطيب. في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر قال المبرد، هذا العالم اللغوي المعروف، كان يقال تعلم العلم فإنه سبب إلى الدين، ومنبهة للرجل، ومؤنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، ووصلة إلى المجالس، وجالب للمال، وذريعة في طلب الحاجة. وفي تهذيب الكمال للمزي قال الأصمعي رآني أعرابي وأنا أطلب العلم، الأعرابي من الحضر والأعرابي من البادية، فقال يا أخ الحضر، الأعرابي ينصح الأصمعي، الأصمعي هذا اللغوي الكبير المعروف، عليك بلزوم ما أنت عليه، فإن العلم زين في المجالس، وصلة بين الإخوان، وصاحب في الغربة، ودليل على المروءة. ثم قال تعلم، فليس المرء يخلق عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. وأحيانا تجد الصبي الصغير يقدم على الرجل الكبير بسبب ماذا؟ العلم، فإنه يقدم للإمامة وللصلاة، وهذا الكبير يؤخر لأن الصبي أقرأ منه للقرآن. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أجر العلم مستمر وإن مات حامله ومات طالب العلم. يذكر عن بقي بن مخلد هذا الأندلس القرطبي المعروف أنه قال عن أهل الأندلس، وقد جلب إلى الأندلس علم الحديث، رحل إلى المشرق ونشر في الأندلس علم الحديث، قال لقد غرست فيهم غرسا لا ينقطع إلا مع خروج الدجال. وصدق رحمة الله تعالى عليه، ذهبت الأندلس بأكملها، وذهب كل الناس، فكانوا كأمس الذهب، كانوا كأثر بعد عين، وذكر هذا العالم موجود إلى قيام الساعة لأنه نشر العلم النافع. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا قبل قليل العلم مؤنس في الوحشة، أعرف من يعني زج به في السجن بسبب موضوع يعني قد يكون صاحبنا لم يخطئ فيه، قال فشرحت لهؤلاء المساجين كتاب التوحيد وهو موجود في السجن. وهذا يذكر عن تيمية أنه لما دخل السجن بدأ بالدعوة إلى الله وتعليم هؤلاء المساجين وإقامة الجمعة فيهم وتخويفهم من الله سبحانه وتعالى، وهذا من بركة العلم ومن أثر العلم. ثم قال هو العظم المهند ليس ينمو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق فيه، وينقص أن به كفا شددت. هذا للحفظ، لابد تحفظوا هذه الأبيات لأنها أبيات جميلة ويعني عظيمة المعنى. قال هو يعني سيأتيكم في الاختبار هذا، سيأتيكم هذا في الاختبار. قال طبعا أنا ما أقول لكم هذا من باب يعني إن ما نحفظ إلا الاختبار لا معاذ الله، لكن هذا من باب الحث والتشجيع. قال هو العظب المهند ليس ينبو، العظب، العرب تقول سيف عظب أي سيف قاطع، سيف عظب أي سيف قاطع. لأن قد يكون بيد الإنسان سيف، ولكن السيف هذا فيه صدع فلا ينفعه. أما إذا كان السيف الذي بيده سيف قوي فإنه ينتفع به، ولكن كما يقال السلاح بضاربه لا بحده، السلاح بضاربه لا بحده. هو العضب المهند، المهند يقولون السيف المطبوع من حديد الهند، السيف المصنوع من حديد الهند، إذن هو سيف قاطع جدا، هو سيف قاطع جدا. ليس ينبو، نبى حد السيف إذا لم يقطع، نبى حد السيف إذا لم يقطع، يعني هو العضب المهند ليس ينبو، هو العضب المهند الذي يقطع، ينبو لا يقطع، ليس ينبو أي يقطع. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو المعنى، نبى حد السيف إذا لم يقطع. إذا ليس ينبو إذا قطع وأصاب، إذا قطع وأصاب. طبعا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم فوائد العلم الشرعي أن تذب به عن دين الله. لذلك كان السلف يقولون، لذلك كان السلف يقولون الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله، الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. والرباط على طلب العلم وبث العلم فيه أجر الجهاد في سبيل الله بإذن الله، بل قد يكون أعظم من الجهاد في سبيل الله. عندما يعلم الإنسان الناس لوجه الله عز وجل، يحذرهم من العقائد المنحرفة، يحذرهم من الأفكار المنحرفة، يحذرهم من جماعات الخروج والغلو والإفراط والتفريط، هذا من المرابطة بإذن الله عز وجل في سبيل الله. ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل يتكلم عن في موضع عمن يذب عن دين الله من دون علم قوي، فماذا قال؟ فكل من لم يناظر أهل البدع والإلحاد مناظرة تقطع دابره لم يكن أعطى الإسلام حقه. فيا طالب العلم، لا تتصدر لمثل هذه الأشياء قبل أن تحصل علما جيدا. مرة أخرى، فكل من لم يناظر أهل البدع والإلحاد مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. فيا طالب العلم، إياك أن تكون سببا في خذلان هذا الدين العظيم، تتصدر لأشياء وأنت لم تعد ولم تستعد لها استعدادا جيدا. وليس واجبك مناظرة الناس، وليس واجبك مناظرة الناس. وإذا عجزت عن مناظرة بعض الشياطين أهل المناظرة فقل لهم ارجعوا إلى العلماء، يقول لك هذا ضعف فيك، قل ليس بضعف، ولكن أحيلكم على العلماء فهم أدرى بالرد عليكم، أحيلكم بالعلماء فهم أدرى بالرد عليكم. فائدة أخرى يا طالب العلم، لا تتعلم العلم ليقول الناس عنك فلان لا يغلب لا يهزم، فلان لا يصمد له أحد، لا يخاف الله لومة لائم، اتق الله عز وجل. ففي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله العفو والعافية، لأنه لم يرد وجه الله، وإنما أراد أن يقول الناس عنه فلان متكلم، فلان لا يغلب، فلان يرد الصاع صاعين. وهذا والله ما كان هدي وطريقة أهل العلم، بل كانت طريقتهم ويتمنون هذا أن الناس تروي عنهم العلم ولم ينسبوا إليهم حرفا واحدا، هذا ما كان يتمناه العلماء. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أيضا جاء عن السلف ذم كثرة الجدل، يكون الإنسان لجوج، يكون الإنسان يعني المناظرة علم بالإضافة إلى العلم الشرعي، بعضهم عنده أسلوب جدل فيبدأ يتسلط على إخوانه، ما تقولون في كذا، ويكون هم وهدف وشغله الشاغل الجدل والقيل والقال، وهذا ليس بطيب. قال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل، وأغلق عنه باب الجدل. وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وهذا حقيقة أيها الأحبة الأفاضل تجده عند بعض الجماعات المعاصرة ابتليت بالسياسة، كل كلامهم جدل، كل كلامهم قيل وقال، لا تجد عندهم دعوة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا سمع بعض شياطين هؤلاء الجماعات منك دعوة إلى التوحيد قال، يقول بعضهم، أزعجتمونا، توحيد توحيد توحيد، ما عندكم غير هذا؟ سبحان الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا في القرآن العظيم، وهذا بسبب بعدكم عن العلم النافع. لذلك يا طالب العلم لا تشغل الناس بمثل هذه الأمور. كنت مرة في دولة من الدول البعيدة، شكى لي بعض أئمة المساجد إقبال بعض أبناء المسلمين يعني الجيل الثاني على بعض قضايا الإلحاد، فالبيئة التي عندهم بيئة صعبة في بلادي. في هذه البيئة الصعبة التي ينبغي أن يكون الداعي فيها فقيها يدعو الناس إلى القرآن والسنة ويرغبهم في حضور مجالس العلم، قال لأحدهم، أنا لا أحب أن أصلي في المسجد الفلاني صلاة الجمعة، يذهب إلى مسجد آخر. قلت خير؟ قال الإمام ما عنده إلا الحكام والحكام الحكام والحكام. يا رجل اتق الله، علم الناس العلم، علمهم الوضوء، الصلاة، الصيام. والله إن بعض أبناء المسلمين يقول أنا ما أدري، علموني فقهوني، مسائل السياسة مل الناس من الكلام حولها. وللأسف في أيامنا تجد أحيانا بعض طلاب العلم أصبح يخوض في السياسة، مقالاته كتاباته عبارة عن أحاديث سياسية مكررة. فيا طالب العلم ترفع عن مثل هذا، وإنما أقبل على نشر العلم وبث العلم. ثم قال، وكنز لا تخاف عليه لصا، ما في أحد يسرق منك العلم. المال ممكن يسرق منك؟ يمكن؟ نعم، اذهب مليون درهم إلى بعض الأماكن قد يسرق منك هذا المال. العلم يجي واحد يأخذ من صدرك وينزع نزع؟ لا، إلا إذا سلكت سبل أهل الضلالة، فالله عز وجل يحرمك هذا العلم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك من كلام السلف أن العلم معك في كل مكان. في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، هذا كتاب للخطيب البغدادي، أسند عن عبد الرزاق والإمام أحمد، وسيأتي معنا شيء عن عبد الرزاق مع الإمام أحمد، كما ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات الحنابلة، كان إذا بلغه أن عبد الرزاق يثني عليه يعني كان يبكي لمنزلة عبد الرزاق. كان الإمام أحمد في وقته يعني ما كان بذاك الكبير جدا، فيثني عليه هذا الحافظ الجليل، فكان يتأثر رحمة الله تعالى عليه. عبد الرزاق ماذا يقول؟ كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما. الله يقول، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وطبعا هذا أخوان الكرام يأتي بين يوم وليلة؟ لا، هذا يأتي مع مرور الأيام والليالي، وطبعا بعد توفيق الله أولا وآخرا. قال ابن القيم في الوابل الصيب، وأنصحكم أن تقرأوا هذا الكتاب وتلخصونه، انتبهوا، هذا كتاب عظيم فيه فوائد عظيمة جدا، اقرأوا هذا الكتاب ولخصوه. ابن القيم يقول عن شيخ الإسلام تيمية، قال، وقال لي مرة، ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. وبعض الناس الآن جنته وبستانه أين؟ في بطنه، وفرق بين البطن والصدر، والله المستعان. قال، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. قال، يزيد بكثرة الإنفاق فيه وينقص إن كف وينقص أن به كفا شددته. في مسند الدارمي بسند صحيح عن سلمان الفارسي أنه قال، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، يعني يكون حسرة على الإنسان، عندك شيء تستطيع أن تتصدق به وتحرم نفسك الأجر والفضل، وقد يكون الأمر فرض فتأثم على ذلك. وفي سنن في مسند الدارمي أيضا عن بسند ضعيف عن موسى بن يسار، يعني عن عمه قال، بلغني أن سلمان رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، وبين سلمان وأبي الدرداء مؤاخاة، وبينهما قصص ومواقف. وأبو الدرداء له لقب، ما هو لقب أبي الدرداء فقط؟ لا، كمل، هذا يأتيكم في الاختبار. حكيم هذه الأمة، حكيم هذه الأمة، هذا لقب أبي الدرداء. وطبعا للشيخ صالح آل الشيخ محاضرات بعنوان وصايا أبي الدرداء، اسمعوها فإن محاضرة طيبة وقيمة، وصايا أبي الدرداء. ولشيخنا الشيخ محمد غيث محاضرات بعنوان وصايا ابن مسعود، أيضا اسمعوها فإنها طيبة وشيخنا مجيد مفيد. قال يعني سلمان كتب لأبي الدرداء أن العلم كان ينابيع يغشاهن الناس، فيخترجه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو له بخير. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، نرجع لابن رجب، شوف ابن رجب انتقاء الفوائد كيف يكون. في فتح الباري لابن رجب قال: قال ميمون بن مهران: مثل الرجل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه كمثل الذي يرى النائمة تنهشه الحية ثم لا يوقظه. هذا نقع فيه أم لا نقع فيه؟ نقع فيه. الذي بجنبنا عامي يضع ذراعه كاملة على الأرض، والواحد منا لا يفكر أن يقول له: يا أخي ارفع ذراعك عن الأرض. ونختلق لأنفسنا أعذار وتوهمات وخيالات ما أنزل الله بها من سلطان. وأغلب الناس هنا إذا قلت له شيء من هذه الأمور قال لك: حاضر إن شاء الله، علموني، أنتم مشايخنا، هكذا يقول الناس، ما نفعل، ما نعرف، علمونا وبصرونا. فلذلك علم الناس دين الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، وكنز لا تخاف عليه لصق. وهذا الكنز قد يكون كنز، يعني مثلا رجل عنده 50 جرام من الألماس، هذا كنز، ورجل عنده 500 جرام من الألماس، هذا كنز أكبر، ورجل عنده 1 كيلو من الألماس مثلا، هذا كنز عظيم. وهكذا العلوم تتفاوت من ناحية كرم الله عز وجل. أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي له كتاب بعنوان العلم، حقق الشيخ الألباني، كتاب جميل تقرأ في مجلس واحد، ذكر وأسند فيه عن مسروق قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ، الإخاذ الغدير، غدير الماء، كالإخاذ يروي الراكب، يعني يروي مجموعة، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدره، وإن عبد الله من تلك الإخاذ. من عبد الله؟ ابن مسعود، من هؤلاء العلماء الذين لو ورد عليهم جميع أهل الأرض لا استطاع أن يفيدهم لغزارة علم هذا الرجل. وعبد الله مسعود كان نحيفا، ساقه دقيقة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا فائدة في تفسير ابن أبي حاتم، وهذا الكتاب كتاب عظيم، في كل آية من آيات القرآن يذكر لك حدثنا وأخبرنا. والله أيها الأحبة الأفاضل، لنعرض العلم الذي عندنا على العلم الذي عند هؤلاء، سنعلم بأننا قطع طرق أمام هؤلاء إلى أما الكبار. ولكن المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. في تفسير ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، هذا العالم التابع الجليل تلميذ ابن عباس، قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم. طيب هذا بلاء وهذا شر. قال: وينهون العلماء أن يعلموا الناس شيئا، يعني بعضهم ما يعلم، وبعضهم يأتي لطلبة العلم يقول له: يا فلان ما فائدة العلم؟ لا إيش تعلم الناس؟ أنت جالس تحدث الناس تضيع وقتك. يعني هو لا علم ونهى الناس عن التعليم. قال فعيرهم الله بذلك فأنزل الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخلون بالعلم ويأمرون الناس بالبخل عن العلم. وهذا حال بعض الناس في أيامنا. يسمع أن فلان حضر درس من العصر إلى العشاء يقول ماذا؟ مجنون، ما عنده عمل، فاضي. أحد يحضر درس من العصر إلى بعد صلاة العشاء؟ يا رجل اتق الله، دع الناس تستفيد وتتعلم العلم. قال ابن هبيرة في الإفصاح وإن من قبيح البخل البخل بالعلم مع علم العامل، مع علم العالم أن علمه يزكو على الإنفاق. وفي جامع، وفي الجامع لآداب الراوي أخلاق السامع للخطيب البغدادي قال سفيان الثوري من بخل بعلمه ابتلي بثلاث: إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه. يبتلى بهذه الثلاث وتكون بركته قليلة. وجاء في أيضا سنن أبي داود وأحمد، سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. الربرب ولا خدر بربربه كلفت، الربرب هو القطيع من بقر الوحش. القطيع إن شاء الله، أبشر أبشر إن شاء الله. الربرب القطيع من بقر الوحش. والعرب تشبه المرأة الجميلة ببقر الوحش وبالظبي وبالمهات وغير ذلك. فالمؤلف يقول لو ذقت لذة العلم لوجدت أن هذه اللذة تعدل كل شيء، ولم تنشغل عن طلب العلم باتباع الدنيا ولا اتباع الهوى ولا الجري وراء ملذات هذه الدنيا. طيب أنا أذكر بعض الفوائد على عجل. في مناقب الشافعي للبيهقي قيل للشافعي كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع منه ما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت الأذنة. قيل وكيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال. قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. الله أكبر، هكذا ساد هؤلاء. طيب الواحد منا لو وقف على فائدة من شدة الفرح ينام. أبو عبيد القاسم بن سلام قال عن كتابه الغريب المصنف: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. وإن أحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. يعني في كتاب واحد جلس في تأليف 40 سنة، وإذا وقف على الفائدة ما ينام من شدة الفرح. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. لذة العلم إخواني من انشغال العلماء بالعلم. ابن عبد الهادي، واسم ابن عبد الهادي يوسف ابن حسن، هذا ابن عبد الهادي المتأخر. طبعا يوسف بن حسن من شيخنا الشيخ يوسف الحمادي، اسمه يوسف بن حسن، فقلت له اسمك مثل اسم ابن عبد الهادي حتى الواحد ما ينسى. ابن عبد الهادي هذا المتأخر، ليس تلميذ ابن تيمية صاحب المحرر، لا، يعرف بابن، أحد يعرف؟ ها؟ ما سمعت؟ المتأخر، لا، ابن، أحسنت، يعني هي اختلفوا في ضبطها، ابن المبرد هذا الأدق والله أعلم يعرف بابن المبرد. عنده كتاب الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. نرجع لمن؟ لابن رجب هذا العالم الراسخ. طبعا ابن رجب قالوا بأنه عند النزع جلس يكرر يعني اللهم إني أسألك العفو اللهم إني أسألك العفو 30 مرة ثم فاضت روحه إلى الله. قالوا عن ابن رجب الحنبلي أن زوجته مرة دخلت الحمام يعني مكان يعني تجمل النساء وتنظف النساء وغيره وتزينت لها ثم جاءت فلم يلتفت إليها فقالت ما يريد الواحد منكم إلا من يتركه مثل الكلب وقامت وخلتها غضبت عليه لأنه كان مشغولا بالعلم. غفر الله لها وغفر الله لابن رجب. وفي ترجمة الخطيب البغدادي قيل كان يمشي وفي يده جزء يطالعه. طيب هذا موجود؟ نعم الناس تمشي الآن وتقرأ في هواتفها أما هؤلاء يمشون في أيديهم جزء يطالعونه. في صحيح البخاري عن ربيعة قال لا ينبغي لأحد من العلم أن يضيع نفسه. يا طالب العلم أتاك الله ذكاء حافظة شباب صحة لا تضيع نفسك أقبل على العلم ومن ثبت نبت. أيضا في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن فارس اللغوي المعروف إذا كنت تؤذى بحر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء وفي نسخة ويبس الخريف ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. ثم أيضا قال ولم يشغلك عنه هوى مطاعا ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أريق روض ولا خدر بربربه كلفته. طالب العلم ما يكون ديدنه ذكر أخبار النساء وبعضهم إذا جلس في كل مجلس لا يذكر آية أو حديث وإنما يتكلم عن الزواج وعن النساء وغيره. الأحنف ابن قيس هذا من عقلاء العرب الأذكياء من بني تميم كان يقول جنبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام فإني أبغض الرجل أن يكون وصافا لبطنه وفرجه. هكذا كانوا يذكرون. ثم قال فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. أبو الفتح البستي متوفى في سنة 400 علي بن محمد له منظومة بعنوان عنوان الحكم يقول في أبيات معروفة واحفظوها يا خادم الجسم كم تشقى بخدمتي أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ درسنا في الملح ليس في العقد عقد العلم ومتين العلم وإنما في الملح. ما سمعت شيخي؟ نعم بارك الله فيك. النسخ قد تختلف واضح بارك الله فيك لأن أحيانا ذات خدر من ناحية الكتابة وذات غدر. الآن لو تكتب خاصة نتكلم عن المخطوطات وعجلة الكتابة والنساخ فقد يكون اللفظة الناسخ يقرأها شيء والناسخ الآخر يقرأها شيء آخر فهكذا بارك الله. فذلك يقع الاختلاف معي بارك الله فيك. هنا تفضل شيخي. حسب علمي لا حسب علمي. وصراحة أخوان الكرام للأسف يعني بعض المتحزبة أو من يرمى بالحزبية اعتنى بهذه المنظومة ولكن لا أنصح بقراءتي أو سماعي شروحي لأمر ديني أيها الأحبة الأفاضل. فقد بعضهم يسمع وبعضهم متكلم فلذلك على طالب العلم أن يحتط لدينه فرأس الأمر ورأس المال الدين والله المستعان. تفضل ذكري باسمك عمار. ونعم تفضل عمار بارك الله.
ما هي الأسباب التي يجب أن يحفظها الإنسان لكي يقبل
علم يقبل
يعني يوضع القبول في الأرض؟
جيد أول أمر ورأس الأمر تقوى الله والعمل بالعلم وسيأتينا هذا في الدرس القادم. ترى أخوان الأفاضل تجد أهل العلم يبتغون ما عند الله. ابن الجوزي يقول لما صحت سريرتهم ابن الجوزي فكأنهم كالعود الذي وضع على الجمر حتى قال بعضهم يخفي محاسنه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. واضح بارك الله فيك، هكذا كان العلماء والله المستعان. أنيق روض، الروضة الخضراء الأنيقة الجميلة، وطبعا وكانوا في الزمن الماضي يعتنون بهذه البرك، يعني أظن المتوكل الخليفة العباسي هذا كان له بركة في بغداد، وكانت تملأ الظهر بالورود والماء وغيره، فالبحث لهذا الشاعر المعروف مدحها بقصيدة طنانة جدا، ذكر في وصف هذه البركة: فرونق الشمس أحيانا يضاحكها، وريق الغيث أحيانا يباكيها. فمن رأى مثل هذه بالنسبة للفقراء الضعفاء فتن بها، فيقول له المؤلف: انشغل بالعلم، لا تفتن بهذا. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.